الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي كتاب آداب السفر وفي باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وتسبيحه إذا هبط الأودية والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. مجيء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد السفر فأوصني، يؤخذ منه أن ذلك مما يحسن ويجمل ويطلب أن يأتي الإنسان للعالم ونحوه فيطلب منه الوصية. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. أوصاه بهاتين، وتقوى الله جامعة، فذلك يتضمن فعل المأمورات واجتناب المنهيات، كما أنها متفاوتة فيدخل في ضمنها فعل المستحبات وترك المكروهات، وذلك في أكمل صورها وأحوالها. قال: والتكبير على كل شرف، الشرف والمكان المرتفع، فذكر هذا مع التقوى، أوصاه بهذين مما يدل على أهمية التكبير، وقد مضى بعض ما جاء فيه من الأحاديث، مع أننا في كثير من الأحيان نغفل ذلك ونغفل عنه. فلما ولى الرجل قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. اطوي له البعد، يمكن أن يكون ذلك باعتبار ما يحصل من طي حقيقي، الله أعلم كيف يكون، كما سبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: واطوي عنا بعده. ويمكن أن يكون ذلك بما يحصل من التيسير والتسهيل للمسافر من المركب المريح الذي لا يعطله في سفره ويقطع المسافات الطويلة في الوقت اليسير ولا يشعر بالتعب الذي يعرض للمسافر عادة وما إلى ذلك، فينقضي سفره الطويل الذي قد يشق على غيره بأيسر ما يكون. وهذا يحصل للإنسان أحيانا، قد لا يشعر بطول السفر فيهون عليه ذلك. أطوي له البعد وهون عليه السفر، هون عليه السفر، وهذه الجملة تشعر أن طي البعد أنه على ظاهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. ظاهره أنها تطوى حقيقة، مع أن من أهل العلم من فسر ذلك وحمله على معنى آخر وهو ما ذكرت. فهنا ذكر تهوين السفر، يمكن إذا حملنا طي البعد باعتبار أنه يطوى حقيقة فتهوين السفر بتذليل الصعاب والمشاق فلا يشعر بشيء من ذلك، فيسلم من الآفات والمشقات. وإذا قيل بأن طي البعد يحصل بما يكون من جودة المركب وتيسر الأمور وما إلى ذلك، فيكون هون عليه السفر من عطف العام على الخاص، لأن طي البعد بهذا الاعتبار هو جزء من تهوين السفر، وتهوين السفر أوسع من ذلك، غير موضوع طي البعد، والله تعالى أعلم. وذكر الحديث الأخير وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، هم فهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث السابقة. والتهليل أن يقول لا إله إلا الله، والتكبير أن يقول الله أكبر. إذا أشرفنا على واد، يحتمل أن قوله هللنا وكبرنا أنهم عند الارتفاع، ولم يذكر الهبوط والنزول الذي يكون فيه التسبيح، فذلك جاء أيضا في الأحاديث الأخرى. الشاهد أنهم كانوا يفعلون هذا إذا أشرفنا على واد، قال وارتفعت أصواتنا، يعني يقولون ذلك بصوت مرتفع، وهذا يدل على أن هذه القضية كانت عندهم حية وظاهرة وأنها محل عناية عندهم، بخلاف حالنا اليوم غالبا لا تكاد تسمع من يكبر إذا ارتفع ولا يسبح إذا هبط في السفر. قال وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. لاحظ هنا ما قال لهم مثلا كبروا فقط دون تهليل، فأقرهم على التهليل، فيدل على أنه يكبر ويهلل لا إله إلا الله والله أكبر. قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، لا داعي لمثل هذا الرفع وهذه المشقة. وعلل ذلك بقوله فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا تحتاج أن ترفع صوتك فإن الله يسمعك، وإنما الذي يحتاج إلى رفع من كان به صمم لا يسمع إلا برفع الصوت جدا، أو من كان بعيدا عنك يحتاج إلى أن ترفع حتى يصل إليه الصوت. والله تبارك وتعالى ليس كذلك، قال إنه معكم، والمعية المقصود بها هنا ليست المعية الذاتية، فإن الله فوق عرشه عال على خلقه بائن منهم، وإنما هي معية تليق بجلاله وعظمته، فهو مع عموم الخلق بالعلم والاطلاع والإحاطة، ومع المؤمنين بالحفظ والكلاءة والرعاية والنصر والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى، هذه معيته لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وهكذا معيته مع المحسنين، ومعيته مع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحزن إن الله معنا، ومع أبي بكر في قصة الهجرة، فهذه معية خاصة. وهكذا معيته تبارك وتعالى لأهل الإيمان أو للذاكرين، فهي معية خاصة. إنه معكم، إنه سميع قريب. سميع تقابل الأصم، فالله سميع وهي صيغة مبالغة، هنا عظيم السمع، إنكم لا تدعون أصم فهو سميع. ولا غائب قال قريب، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله يسمع من ذكره ويسمع السر والنجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فالله يسمع. وفي لما جاءت المرأة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها خولة بنت ثعلبة، لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهم، ماذا أنزل الله؟ قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وذات مرة كنت أتحدث عن معنى هذه الآية لطلابي، فلما انقضى الدرس وخرجت جاءني أحد الطلبة الذين أعرفهم وأثق بهم، فقال هذا الكلام الذي ذكرته آنفا من سماع الله عز وجل وقع لي فيه شيء، ثم أخرج يده أخرج ذراعه وأثر الخياطة فيها ظاهر. قال كنت أقرأ ذات مرة هذه الآية وقلت في نفسي اللهم إن كنت تسمعني الآن فاكسر ذراعي هذه، هكذا دعا على نفسه جهلا منه، يقول فسقطت فكسرت ذراعي وأجريت لها عملية وضع لها صيخ، وهذا أثرها، الأخ أعرفه. فالشاهد أقول الله تبارك وتعالى يسمع عباده. نحن لما سمعنا المباهلة التي حصلت مع أحد الرافضة وكيف يدعو على نفسه بهذا الدعاء العظيم الذي لربما تتكسر منه الجبال تتفتت، ويدعو بكل جرأة على الله جل جلاله بمثل هذا، شيء هائل. فالله يسمع ذلك كله، ونسأل الله عز وجل أن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأن يهلكه وأن يجعله عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر، إنه سميع مجيب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.